بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
إياك أن عبدك اهدنا الصراط صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل بخاش من هم يكي إن مجلد لحس هل بخاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن لحن كفوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك لقد نسى الله نفسه أن المأموم إذا اعتقد أن الإمام يمهله فقرأ ولكن لم يدرك الإمام اتفاقا رفع الإمام رأسه. فكر قد نسى الله نفسه أنه لا تبطل صلاته لأن التخلف ليس عنديا، بل لو كان عنديا أيضا فرزنا أنه يعلم بأنه لا يدرك الإمام أيضا لا تبطل الصلاة، بل كذلك الحال في القنوت المستحب إذا تعمد وقلت مع العلم بأنه لا يدرك الإمام في الركوع أيضا لا تبطل صلاته. أما في غير العمد فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم البطلان، بل في عدم بطلان الجماعة فضلا عن الصلاة، وذلك لأن مفهوم الإتمام لا يقتضي إلا التبعية بحسب اختياره وعلمه. وأما إذا كان يعتقد بأن الإمام بأنه يدرك الإمام في ركوعه ومن باب الاتفاق لم يدرك، رفع الإمام رأسه لعارضين ولمقتزين، الظاهر أن هذا لا ينافي الإتمام العرفي عرفا مسمى به فيستعجل ويلحقه. ومثل ذلك ما إذا غفل لن غفل عن أن الإمام ركع فلم يركع مع الإمام وهو في القنوت فرفع الإمام رأسه وسجد، الظاهر أنه لا يضر بالمتابعة لأنه لم يثبت وجوب المتابعة بأزيد مما يقتضيه مفهوم الإتمام كما ذكرنا. والإتمام العرفي باقي، فكيفما كان فلا ينبغي الشك في أن الصلاة لا تبطل، إذ ليس هنا دليل على أن المتابعة شرط في الصلاة، بل العمد أيضا كذلك كما تقدم، ولكن في فرض العمد لا تصح جماعة تنقلب الصلاة فرادى، وتقدم الكلام في ذلك في وجوب المتابعة. قلنا إن المتابعة لا بد منها في صلاة الجماعة، فإذا تخلف ولم يتابع الإمام باختياره مع العمد مع هذا لا تكون جماعة، ولكن الصلاة لا موجبة لبطلانها، فإن المتابعة ليست شرطا في صحة الصلاة كما أنها ليست بواجب نفسي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك وجوب الإخفاض، فقال إن المأموم يجب عليه الإخفاض في القراءة بلا فرق بين القراءة الاستهبابية والقراءة الوجودية. تارة نفرض أن الإتمام في الركعتين الأولتين من الصلاة الجهرية، وهو لا يسمع صوت الإمام ولو بهمهمته، فيستحب له القراءة حينئذ على ما تقدم بمقتضى الروايات، يجوز له ويستحب له أن يقرأ. وتارة تكون القراءة للمأموم مباجرة، كما إذا كان الإتمام في الركعتين الأخيرتين، ففي مثل ذلك لا تسقط القراءة بل لا بد من أن يقرأ المأموم، سواء قرأ الإمام أم لم يقرأ. سقوط القراءة إنما هو في الركعتين الأولتين. فهل القراءة جهرية أم القراءة إخفاتية؟ أما بالنسبة للصلوات الإخفاتية فلا شك في نفسي أن القراءة إخفاتية، وأما بالنسبة للصلوات الجهرية لو فرضنا أن القراءة واجبة على المكلف فإذا لا كرامة، في أن القراءة إخفاتية، وذلك للتسريح بذلك في سعيات الزرارة. لقد تقدم الكلام في هذه السعيات، لأن يعني أمس سلامه قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته. إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتت ركعتان، قرأ محل الاستشهاد هذا: قرأ في كل ركعتين مما أدرك خلف إمامين في نفسه بأم الكتاب وسورة، قرأ في نفسه يعني إخفاته. فهذا لا إشكال في أن القراءة إخفاتية في الركعتين الأخيرتين اللتين هما الركعتان الأولتان للمأموم، فالمأموم يقرأ إخفاتان لا جهراً، وإن كانت الصلاة جهرية. وأما بالنسبة إلى القراءة الاستهبابية، كما إذا لم يسمع صوت الإمام في صلاة يجهر فيها ولو همهمتان فيستحب له القراءة، هل القراءة هنا إخفاتية أو جهرية أو مخير؟ المأموم مخير بين الجهر والإخفات. في كلام ذهب صاحب المستند قدس الله نفسه إلى التخيير، لاعتبار أن الدليل وجود الجهر لا يشمل المقام، ليس هنا دليل على وجود الجهر، فلذلك تكون بإن كانت الصلاة جهرية. الصلاة الجهرية بالنسبة إلى المنفرد وبالنسبة إلى الإمام اللذين يجب عليهم القراءة، وأما من لا يجب عليه القراءة فالمأموم لم يدل دليل على وجود الجهر، والقراءة استهبابية فيتخيل المكلف بين الجهر والإخفاض. وقد يقال بوجوب الجهر إذ لا دليل على الإخفاض هنا، ومقتضى الأمر بالقراءة يعني الظاهر من الأمر بالقراءة أنه يقرأه على النهو الذي كان يقرأه إذا كان منفردا. الوظيفة الأولية أن يقرأ جهرا إذا كان منفردا، ومرخص ومسموح له أن يقرأ وهو مأموم. فالظاهر أن القراءة هي تلك القراءة بينها، القراءة الواجبة تبدلت فكانت القراءة مستحبة، فحيث لا دليل على الإثبات فيتعين الجهل. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من تعين الإثبات هو المتعين، لابد من القراءة إثباتان، لا للتخيير ولا تعين الجهل. وذلك مضافا إلى ما يمكن أن يستفاد من الأدلة في الإمام المسبوق وفي غير الإمام المسبوق من المخلقات، كأن الإمام يسمع من خلفه والمأموم لا يسمع الإمام في جميع أكوانه، مضافا إلى ما يستفاد من هذه الروايات من أن المأموم ليس له الجهل ولا يصوب له الجهل، بل إذا قرأ لابد من أن يقرأ إخباتان، يدل على ذلك مضافا إلى هذه الاستفادة. بل الشهيد ذلك الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية سيئة قال: إذا كنت خلف إمام ترتزي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. الظاهر أن القراءة للنفس هو عبارة عن القراءة في النفس، يعني القراءة الإثباتية، إلا لا معنى أن يكون القراءة للغير. دائما في كل صلاة الإنسان يقرأ لنفسه، فالمراد أنه فاقرأ لنفسك، وإن كنت بل تسمع القراءة فلا تقرأ، يعني القراءة الإثباتية. فهذه السيئة الظاهر أنها دالة على ذلك، ودعوى أنه لا نفس لعله غفلة بل عن هذه الرواية. مضافا إلى ذلك، بل عنده هذه السيئة، مضافا إلى ذلك جريان السيرة القتلية على هذا، فلو فرض هذا المسألة نهل للابتلاء، فلو كان الجهر جائزا وسائغا لم تجري السيرة على القراءة الإخباتية. فالقراءة الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من تعين الإخبات هو المتعين، بلي فلا يجوز الجراء، يعني فلا يسوق القراءة الجهرية، بل لا تخييرا ولا تعيينا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو جهر في القراءة جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، حتى في الواجبية في القراءة الواجبة، كما إذا كان الإتمام في الركعتين الأخيرتين، لو فرضنا أنه لنسيان أو لجهل، بل جهر فلم يخطئ في قراءته لا تبطل صلاته ولا يجب عليه الإعادة. أما في فرض النسيان فلا ينبغي الإشكال فيه ولا أقل من حديث الأطهار، وأما في فرض الجهل فقد استشكل فيه بعضهم، ولعل منشأ الإشكال هو الإشكال في شمول حديث الأطهار للجاهل، واحتمال اقتصاص هذا الحديث بل بالناسي والصاهي. ولكن قد ذكرنا غير مرتين أنه لا موجود للاقتصاص، بل مقتضى الإسلام أن كل من أتى به علم باعتقاد أنه مأمور به وكان معذورا باعتقاده لشبهة حكمية أو موضوعية لا لا تعد الصلاة من ذلك التخصيص بالنسيان وبالسهو. وإن أسر عليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لا نعرف له وجها سيئا، ولو أغمزنا عن ذلك وقلنا بأن حديث لا تعاد خاص بالناصي والساهي فلا يشمل الجاهل، الجهل والإخفاض اعتبارهما في الصلاة ليس من باب الشرطية الواقعية، وتقدم الكلام في ذلك، بل شرط حال العلم والانتباه، لا بد من أن يكون عالما بالحق ولا بد من أن يكون منتبها، فلو فرضنا أنه جاهل بالحق حتى تقصيرا أو لو فرضنا أنه ناس أو سهوين ولو كان منتهيا إلى الاختيار، في جميع ذلك لا يجب العادة وذلك لصحيح الضرارة. قال أنه إذا أخفت فيما لا ينبغي الإخفاض فيه أو أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه فقد نقض صلاته، وأما إذا كان ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فلا بأس عليه يا فلا شيء عليه ولا بأس عليه. هذه السيئة بحسب السند سيئة وبحسب الدلالة واضحة، ونفتن بها بين الأصحاب والمشهور أيضا هذا أن الجهل والإخبار لا بل ليس بشرطين للصلاة واقعا حالهما ليس حال بقية الصلاة، وإنما شرطيتهما خاصة بحال العلم وبحال الأمر، ففي فرض الجهل لا يحتاج إلى العادة. فلو قلنا بأن حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل ويختص بالناس أيضا في خصوص المقام، لا نحكم بالبطلان لقصور دليل الشرطية. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الإخفاض بالنسبة إلى المأموم في غير البسملة، وأما بالنسبة إلى البسملة فيستحب له الجهل كما في سائر موارد الإخفاض، سواء كانت القراءة استحبابية أم كانت القراءة جهرية. تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة وقلنا إن الدليل إنما دل على الجهر بالمسملة في السلمات الإخفاضية. القراءة في السلمات الإخفاضية يستحب الجهر بالمسملة فيها، هذا ثابت بمقتضى الأدلة، وأما في غير ذلك فيما أمرنا بالإخفاض كالمأمون في الركعتين الأخيرتين يجب فيهما القراءة هو محل بحثنا، هل القراءة الاستحبابية كما في الركعتين الأولتين إذا لم يسمع صوت الإمام، لم يرد نص في المقام على استحباب الجهر بالبسملة بل على جواز ذلك فضلا عن الاستحباب، ولو تخيرا كما المكلف مخير بين الجهر والإخفاض، فليس عليه دليل إلا الرواية المعروفة أنه المؤمن مثلا صار المؤمن زيارة الأربعين شيئة بارك فراموش كرنا علامة المؤمن خمس زيارة الأربعين واتخذتم باليمين منها الجهل بسم الله الرحمن الرحيم، لم تثبت هذه الرواية، ليست بسيئة برواية زائفة، بل ولم يعلم فتوى المشهور، بل لعله علم عدمه فتوى المشهور بالاستحباب في المقام، فعلى ذلك يشكل جوازه. مقتضى إطلاق دليل الإخفاض أنه يقرأ في نفسه أو يقرأ لنفسه جميع أجزاء القراءة من البسملة إلى آخرها، فجواز البسملة والجهر بالبسملة فضلا عن استحبابه لم يدل عليه دليل، فالظاهر هو عدم الجواز ولا أقل من لزوم الاحتياط بالمقام.